محبة الصالحين، والثاني فعل إناث السادة عندي ثاني من أهل العلم، فعل إناث من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. أرادوا به خيرا فلما من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من أهل العلم والدين. وعندي وكيل.
عندكم وكيل؟
وكيل. فإذا المؤلف أراد أن يبين مزج الحق بالباطل قال إنه حصل بأمرين، الأول محبة الصالحين، ولهذا طوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه، والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة ويرغبوا ورغبوا فيه، لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أراده هؤلاء. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفسه. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد، هم يريدون بذلك خيرا، لكنهم أرادوا الخير ببدعة فصار ضررها أكثر من نفسه أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجدهم في الأمور المشروعة الواضحة فاسدين ليس كنشاط غيرهم، وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فإنها لا تزيد الإنسان إلا ضلالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسين إيش يقول؟ إيش يقول الرسول في البدع؟ كل بدعة ضلالة. نعم.
في ناس يجعلون موالد لأولاد
حبيبهم. هذا من البدع ما يجي.
ما جلتين عندنا عرفين فيه عندنا مطارح
وفي مدى هذا يمكن عن هذا الشيء أخذوها تقليدا من غيره يعرفون كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر تبني البدع.
كيف
كذا
ما عندي يعني تبين
الأباء الجذب فيه أيضا. إن هذا لو كان خيرا الشرع جعل للمولود شيئا معين وهو الحقيقة، أنا ما جعل شيئا بعد ذلك. ثم اتخاذ من هذا اليوم يوم فرح وسرور يتكرر كل يوم معنى ذلك أو كل عام معنى ذلك وأنكم شبه موهب بالأعياد الإسلامية، وهذا حرم ما فيه ليس في الأعياد شيء من الألعاب إلا الأعياد الشرعية ثلاثة، عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع، وليس منها فعل من باب العادة ومن الإسلام يتكرر. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد للأنصار عيدين يحتفلون فيهما قال إن الله تعالى أبدلكما بخير منه عيد الأضحى وعيد الفطر، ما من الأمور العادية من
الأمور
العادية. نعم.
من
يوم الأحد وسبعة من يوم الأحد وسبعة من يوم الأحد. إيه من أجل ما سمعت من أجل أخبر لأنه من أجل مشروع بسيط أمان الله. لكن إن سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم الاثنين وبيتدين أو أنزل عليه فيه، يعني معناه من هذا اليوم إذا قامه الإنسان فإنه يوم مبارك، يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس معنى إننا نحتفل بهذا اليوم. ثم نقول أيضا الاحتفال به يجب أن يتقيد بما جاء به الشرع وهو الصيام، ولو كان غيره مما يحتفل به مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام إن قوله وفعله وإقراره. فيهم أيضا ما يعيدون يوم الاثنين، يعيدون يوم اليوم الذي يزعمون مولده فيه، ولم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مولد لا في اليوم التاسع من ربيع الأول ولا في الثاني عشر، ما معروف. وأقرب ما قيل فيه أنه في اليوم التاسع، هذا أقرب ما قيل فيه. الثالثة تفسير الآية التي فيها الاثنين، وقد فسرناها وقلنا إن هؤلاء يتواصون بالباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع، وهذا خلاف طريق المؤمنين، أنهم يتواصون بالحق وبالصبر وبالمرحمة، أولئك يتواصون بالباطل والعياذ بالله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع إلى آخره. وقلنا إنه يشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه، هو أن كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين، فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي عليه ويتواصون به. السابعة سنة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قول جبلة، الجبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل عليه المرء أن يخلق ويبعث، فهي بمعنى الطبيعة، يعني الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه قد زكى نفسه أو زكاها، لأن الإنسان من حيث هو إنسان وصف الله بوصفين، فقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا من حيث هو إنسان. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى هذا عن هذا، فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولهذا الإنسان الذي يمن الله عليه الهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقض وربما يزول من كليته، أليس كذلك؟ تحضرون أمثلة من هذا؟ الصحابة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي جهل وغيره، كذلك أيضا أهل العلم الأئمة مثل أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم كان سنيا، نعم، كذلك ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه في صفة الشيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان ربانيا رضي الله عنه ورحمه الله. المهم ان قول المؤلف رحمه الله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه الباطل يزيد، ماذا نقول في هذه العبارة؟ يجب أن نقيدها شروط من حيث كونه آدمية بقطع النظر عن من يمن الله عليه من تزكية النفس، لأن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه.
شيخ إذا أول قول بذلة يجبل على الشرقين وعلى على رب البدع
لا البدع فقلتها السفر السليم مر علينا فقلتها السفر السليم
يعني
من جبل لا من جبل جبلة الإنسان من حيث هو أو أنه كان ظلم من جهود إلا إذا من الله عليه الاستقامة. نعم نعم ذكر ذلك في المنية ذكر في ذلك في المنية يقول وفيك أتمثل دائما بقول الشاعر أو الذئب فاستأنست للذئب إدعوة وطوح إنسان فكدت أطير وكنت أذهب إلى الحلوات وأبتعد عن الناس وأتخلى ثم من له عليه في الشهر الثاني. وقال في النية عن الشيخ الإسلام قال والله أنقذني به وهداني والله أنقذني به وهداني كلمة أنقذني مثل على الإنسان بالأول من أهلك. نعم الخامسة الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر البدعة سبب للكفر. العلماء يقولون أن الكفر له أسباب متعددة ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة أليس كذلك؟ فمثلا أن يسكن بالشمس يسكن بالنار يسكن بالكهرباء يسكن بالتدفئة أو أسباب فلا مانع من تعدد الأسباب والمسبب واحد. الكفر له أسباب ذكر العلماء من أسبابه البدعة وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر والبريد الشيء الذي يوصل إليه الغاية وهو كذلك أيضا فإن المعاصي كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام سفرات على القلب تنكث نكث الثوج فيه ثم إن تاب قبل قلبه وبيض وإلا فلا تزال هذه النكث الثوج تتزايد في القلب حتى يصبح مذنبا والعياذ بالله. وكذلك حذر من محقرات الذنوب وضرب لها مثلا بقوم نزلوا ارضا فارادوا ان يبتقوا فذهب كل واحد منهم واتى بعود فاتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود عودان صغيره ما تعمل شيئا فجمعوها فاضرموا نارا كبيره. وهكذا المعاصي فإن لها تأثيرا قويا على القلب وأشدها تأثيرا الشهوة. الشبهة نعم لها تأثير لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه إذ أنها مصدرها الجهل والجهل قد يزول بالتعلم لكن البلاء كل البلاء والغالب هو من الشهوة يعني إرادة الإنسان الباطل هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله وهو خطر عظيم. ولهذا كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى لأن معصية النصارى سببها الشبهة فمعصية اليهود سببها الشهوة ويراد السكوت والباطل. فالمهم أن البدع ما نقول إن غالبها شهوة لكن كثيرا منها سببه الشهوة ولهذا تبين البدع لأصحابها ويحذرون منها ولكن يصرون عليها. وغالب من يصر عليها إنما يقصد بذلك بقاء وجاهته بين الناس ورئاسته، ما يقصد صلاح الخلق، يقصد أن يخضع الناس له، ويظن في نفسه وينجي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، ولكنه لا، ليس كذلك. أبو الحسن الأشعري وهو مضرب مثل في هذا الابتداء، لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولكنه لما رجع عن مذهب الاعتزال إلى مذهب السنة صار إماما. وهكذا كل إنسان يرجع عن حق، وهو صعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء فإنه قد يسوء عليه أن يرجع، لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا إنسان ما عنده علم أو إنسان متقلب وما أشبه ذلك. ولكن الأمر بالعكس، إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلق. فصار المهم أن استطردنا كثيرا في هذه المسألة، وهو أن البدعة سبب للكفر، ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريء الكفر، لأننا نقول لا مانع من تعدد الأسباب، لا مانع من تعدد الأسباب. أليس الحديث هذا شيء مشابه لكل شيء؟ نعم، كل شيء له أسباب متعددة، الحديث له طرق متعددة يقوى بها، نعم، وكل حمزة مجاري المطر مجاري السير الواجي له شعب يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخر. نعم. التاسعة، معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قط الفائد. معرفة الشيطان، شنو الشيطان يعرف أو ما يعرف؟ لأن الشيطان هو الذي زين لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التصاوير وهذه التماثيل، ويقول صوروها لتذكروها فتعينكم على العبادة، يعني تزين لهم الشيطان هذا لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى أي شيء من الشرك والكفر. وهنا قال المؤلف ولو حسن حق الفاعل، ولو حسن حق الفاعل، يعني أن البدعة الشر ولو حسن حق الفاعل، ولكن هل الفاعل يأثم مع حسن حق والبدعة إنما نقول إن كان عالما لأنها بدعة فإنه يأثم ولو حسن قصد أو حسن قصد، لأنه أقدم على معصية، أقدم على معصية، وهذا كمن يجيز الكذب ويدعي أن ذلك مصلحة، وكمن يجيز الغش في أمر من الأمور ويقول هذا مصلحة. فهذا الإنسان الذي علم أن هذه بدعة آثم ولو حسن قصد. أما إذا كان جاهلا فإنه لا يأثم بهذه البدعة، لأن جميع المعاصي لا إثم فيها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده، قد يثاب على حسن قصده. وقد نبه على ذلك في فلسان الجنية وهو في كتاب اختراع الصراط المستقيم. الحاصل أن البدعة تؤول إلى البلاء والفساد لو حسن قصد الفاعل، ولكن الذي بحثنا به أخيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول إليه البدعة، هذا ما في إشكال ولا يمكن لأحد دفعه، إنما بحثنا في اسم المبتدع المحسن القصد الذي قصده حسن، فقل إن علم بأن ذلك بدعة وأصر عليها ولو مع قسم خطه فهو آثم. فهو آثم لو قال أنا مثلا أنا أريد في هذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك، نقول له في الجواب على هذا: هذه الإرادة التي قصرت هي في الحقيقة طاعنون في صميم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر. إما مقصر أو قاصر غير عالم بهذه الطريقة التي تسر الخلق، أو أنه مقصر ما أخبرهم بها، وهذا أمر عظيم خطر يسير السؤالات. أما إذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم أن هذه بدعة، فإنه يثاب على نيته اختباره، يثاب على نيته. وهل يثاب على عمله؟ ننسى، لأن عمله شرط حاضر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، العمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال له: لك الأجر مرتين لحسن شخصه ولأن عمله عمل صالح في الأصل، عمل صالح. لكن لو يجي إنسان يقول بعمل هذا العمل قلنا له يترك أجر، لأن ذلك خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها. فإذا جاءنا مبتدع وقال: أنا ما ابتدعت هذا إلا بقصد حسن، بقصد كحل الهمم وتنشيط الناس، قلنا: هذا قصد حسن لكن بهذه الطريقة ليس بحسن، بهذه الطريقة، لأنه ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين. على هذا هؤلاء العامة لما يدرون أن نلبس عليهم هذه البدعة وغيره، حكمهم ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فيثمهم على من أكثر وعلى من أضله، ثم هم ما علموا. نعم.
ينبغي الشيخ الكلام على المشركين إلى العوام يصفوها على حضور الصلاة وأكثر من العلم بالشرع.
أين ينبغي يثمهم على الذين أكثر
وهم ما يصفون المشركين؟
لا، عمله عمل مشرك، بس ما كلهم بحكم المشرك مع جهلهم. إذا ماتوا فما دام عملهم عمل المشرك فيحكم بأنهم مشركون، لأنهم يعملون معاملة المشرك، لكن عند الله سبحانه وتعالى مفهوم عنهم العقاب بجهلهم. ولهذا الآن في ناس في مجال أفريقيا في مجال في البلاد البعيدة ما يعرفون عن الإسلام شيء، لو ما نقول هؤلاء المسلمين وأن نصلي عليهم ونترحم عليهم، مع أن هنا قام عليهم الخشية، لكن لما نقول نعاملهم في الدنيا بالراحة، لأن في الآخرة أطعمهم إلى الله. التاسعة العاشرة: معرفة القاعدة السلبية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحد، وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي العبادات أيضا واضح. الحادية عشرة: مضرة العقوق على القدر لأجل عمل صالح. إيش المضرة دي تحت؟ أن ذلك قد يوصل إلى عبادته. فالعكوف عند القبر في العمل الصالح مثل لو قال قائل هذا الرجل رجل صالح أنا أروح أقرأ القرآن عنده أفضل لي هذا من البدع وهذا قد يؤدي لك في النهاية إلى عبادته. فيحهم وارد لو قال بروح أتصدق عنده وكذلك أيضا لو كان يعكف عليه في الليالي فهذا كله حرام ومضرته عظيمة. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل ما هي التماثيل؟ هو على مثال رجل والصور على مثال حيوان والصور على مثال لأن المعنى أنه يكون في الغالب أنه ثالثة عشرة أربعة عشر خمسة عشر الثالثة عشر الرابعة عشر كلها مبنية على فتح دائما تبنى على فتح. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. من القصة؟ قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله. هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة وأن الغلو أمره عظيم وأن نتائجه وخيمة. الحاجة شريفة إلى ذلك والغفلة عنها كثيرة. وهذا هو الواقع. لو أنك تدبرت حال الناس وتدبرت قلوبهم لوجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر عن العلو والصالحين. وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله لكنه في البلاد الإسلامية كثير جدا يعلمون في قوم ليس في الحقيقة من الصالحين لا ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاح فيضلون بهذا العلو. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب أعجب يعني أكثر عجبا وأشد. والعجب نوعان كما مر علينا كثيرا. نوع بمعنى الاستحسان ونوع بمعنى الإنكار مثل الوعد. فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القيام في تنعوله وترجله وظهوره وبشأنه كله. وإن تعلق بالمذموم نعم فهو للإنكار فقوله تعالى وإن تعجب فعجب قوله فإذا كنا ضرابا فإنا لفي خلق جديد. كلام المؤلف هنا من أي نوعين؟ من الإنكار. قراءته إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفته بمعنى الكلام وبمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والماء. كأن المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه انهم غفلوا عن هذا الامر عن انهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله وايضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل العبادات. وهذا والعياذ بالله من اضر ما يكون على المرء أن يعتقد أن السيء حسن. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو الضلال، فتحال الله بينهم وبين قلوبهم حتى فقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله فهو الكفر المبيح للدم والمال. شو عندكم؟ مثل عندكم من الأسئلة؟ طيب ما هو مفتح المجيد؟ مثل ما ذكر مثل المسائل كم أمر واحد وفي قول الصهوة الكفر المبيح للدم والمال، أي هذا الاعتقاد
مراد
هذا إذن مراد العبارة ما تعطي هذا المال. على كل حال المعنى من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مسبب إلى الله فإن هذا كفر بلا ريب، مبيح لماله ودمه. السابعة عشرة خمسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة من أسف ما بغنى ثم أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. الثالثة عشرة
ومنها وهو أعجب العجب قراءته الإنجيل في كتب التفسير الحديث ومعرفة إمام الكلام لقول الله تعالى بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، إشارات أرادوا أن تشفع لهم وأن تمشطهم على الأعمال الصالحة، وهذا ظن فاسد كما اختلف. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ومال الإطراء العلو في المدح والمبالاة فيه. يقول: لا تطروني كما أدرك النصارى ابن مريم. وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الأمة بل أشد، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع في الحكم والعياذ بالله. النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فصلاة الله
وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. لا على من بلغ، على من بلغ البلاغ المبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ومعنى بلغ أوصف وبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنصعين. شيء قوله هلك المتنصعين، فإن الغرض من ذلك ليس مجرد الخبر ولكن التحذير. التاسعة عشرة التصريح بأنها لن تعبد حتى نسج العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لم تعبد يعني هذه الصور التي صورت لولاة الصالحين ما عذرت إلا بعد أن نسج العلم والمحل فقه. ففيه دليل على معرفة قدر وجوده وأن وجود العلم أمر ضروري للأمة، لأنه إذا فقد العلم حل محله الجهل، وإذا حل محله الجهل فلا تسأل عن حال الناس، يتخبطون حتى عشواء ولا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إليه. والعشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم هذا من أكبر أسباب فقد العلم، أن يموت العلماء فلا يبقى إلا جهال الخلق يكون بغير علم. ومن أسبابه أيضا من أسباب فقد العلم الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، فإن هذا من أسباب فقد. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء وقل الفقهاء. يكثر القراء الذين يعرفون العلم، لكن الفقهاء الذين يعملون بعلمهم يقلون. هذا في الحقيقة يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه، بل إن وجوده أضر على الأمة من عدمه، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب للعلم ومن يعرف العلم ساكتا غير عامل في مقتضى علمه ظنوا أن ما عليه الناس حق صحيح، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. وإذا كان جهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتمسونه. إذن خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر إيش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خطير وله نتائج وخيمة، فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم. ولا يسأل المسلم والمجرم والصالح والفاسد، فننزل كل منزلة لكننا لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. فالمهم أن دين الله وسط، لا يؤتى الإنسان أكثر مما يستحق ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل. نعم.
والشرط يعني أتوقع من الغلو من التعاد
الغلو يجاوز الحد، والتنصع معنى التشدد في الشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو أما الاجتهاد فإنه بذل جهد لإيجاد الحق، ما في غلو، لكن مجتهد الإنسان لطلب الحق إلا إذا كان قصد الاجتهاد يعني كثرة الطاعة. قد يؤدي إلى الغلو، لو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام، وأن يقوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملابس الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل لحم
ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، ثم هذا من الغلو. وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، كان قلنا أصل أو ما أصل، لكن هذا من البدع. كان تتخذ القراءة عند صدر خاصة، هذا من البدع. إنه ما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفن مباشرة أو غير من القرآن، والصحيح أيضا أنه ليس بالسنة، كنا من تسافر له وتدعو وتتلو وتكفيه.
في بعض الناس يقولون عندما يجون عند القبور بالتجارة لفاصيلة يقولون نطوف فيها وحنا ما نصدر يعني صوات لكن نشوف ايش يسوون هل يجوز؟ هم طبعا
متعلمين
لا بس يقول ناخذ معهم
جولة
جولة نشوف
ثم ماذا؟
يطلعون
ما يستفيد الجد ولا يفيدون.
يمكن يزيدون أشخاص يعني
المهم إذا كان غرض من فائدة لذلك يعني فهذا قد نقول من لا بأس به يجتمعون فيقولون كلامهم اللي يقولون. أما إذا كان قد يشوفون يتفرجون ماذا يقال هذا حرام، لأن هذا يغريهم أيضا. يقول هؤلاء الطوم مثلا من السعودية جاءوا وأقروا هنا وطافوا معنا. يعني من أن الصالحين يكونون جميع
لا يعني يكون المقاعد حتى يعني يكون كل هذا مقدر السلام
ولي لأن هذا قبر ولي هذا قبر صالح لا ليش يبنون من هذا كون كثير من الأولياء بالحقيقة هم أولياء أولياء شياطين هم أولياء رحمة أولياء الشيطان للرحمن تجدهم العيد لا يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فعلى وفعلا هؤلاء من أولياء الله هؤلاء أولياء الشياطين
يعني تشبه بلاحية شكله وحركاته حركاته كيف تشبه يعني مثل لباسه
من يتسبب؟
يعني خلاف السنة تسبب صغير يعني الزباجة
جلد من يتسبب؟
يعني من فيه يعني
تقولون بمن؟
بس مثل قسل من القفاء يعني الجنجة ويأخذ ويأخذ هذه الأشياء ويشي جلد
من هذا الباب؟ هذه معاصي غيرها أهم
ما
يدخل. أنا أتكلم عن الغلو في الصالحين. إن الغلو في الصالحين قد يجعلهم يذرون من دون الله. باب ما جاء في التعليق في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ التعليق يعني التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن ذلك أمر محرم مغلب فيه، فكيف إذا عبده؟ يقول أشد وأشد وأعظم، وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يدارون لينفعوا لا لينتفع بهم، إلا إذا كان نقول ينتفع بهم في الثواب الحاصل من زيارة المقبرة، ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص، ولكن انتفاع لهم باتباع السنة في زيارة المقبرة والابتعاث. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموال هذه زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه الزيارة شرعية. أم سلمة كانت ممن هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة، وبعد موت زوجها أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته كما في الصحيح كما في الصور. والظاهر أيضا أن هذه الصور هو مجسمة وكما فيه نسجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح كانوا على قبره مسجدا. أولئك المشار إليهم من؟ النصارى في الحبشة. وقوله أولئك يجوز في الكاف الفقر والفتح، وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن
تكون مطابقة للإشارة،
لا هي مشارة
يعني نصف الإشارة
كلام
يعني المخاطر.
طيب والثاني يا وليد
لا
انا ما فيش شيء صعب والله السؤال ذكرنا ان في كاف الخطاب المتصل باسم الاشاره في اللغه العربيه ثلاث اوجه، هذه الوجه الاول اللي ذكره لك محمد ان يكون مطابقا للمقابل. الوجه الثاني من الفتح مطلقا، نعم. الوجه الثالث نعيم محمد من الوجه الثالث
تذكر بالمعنى نفسه
مطلقة.
نعم.
والفصل المذكر مطلقة. نعم. ثلاثة ثلاثة
أكثرها أن يكون مطابقا للمصادر. ثم الفصل مطلقا، ثم الفصل للمبصر والفصل في المؤلف. فهنا نطبقها على القاعدة أن إما أن نقول أولئك يعني مخاطب امرأة، أو نقول أولئك. الكسر واضح وجهه لأنه خطاب امرأة، وكاف كاف المخاطبة تكون مكسورة، لكن وجه الكسر باعتبار الجنس يعني أولئك أيها المخاطب، يكون المخاطب ترفع الذكر والأنثى. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أو هنا للشخص من الراوي. هل قال إن كلمة الرجل الصالح أو قال العبد الصالح؟ دنوا على قدر هذا الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور التي رأيت يصورونها، والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح، وربما يضيفون إليها آخرين نبذلها، وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير، فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صور كثيرة؟ صور كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أو بالله أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير لأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة الحضور وفتنة التماثيل. بين الفتنتين عند ألف، بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليه، وفتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين الفتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنه سبب لصد الناس عن دينهم، وكل شيء يكون سببا لصد الناس عن الدين فإنه من الفتنة. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسد الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب، فكانوا أي سدون وفعلوا ما يسدونهم به عن الدين. طيب إذن هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين. ولهما عنها، لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكرهم، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح ان يعود الضمير عليهما وهما لم يذكرا. ولهما عنها اي عن عائشه قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصه له على وجهه، لما نزل حامد منع لا عائشه نزل به الملك وقبض روحه صفيقة يطرح صفيقة من أي الأفعال هذه؟
نعم
نعم صفيقة يطرح من أي الأفعال؟
صفيقة لا أفعال الماضية
في الماضي
لا مضارع مضارع
صفيقة في المضارع
لا صفيقة ماضي يطرح
مضارع
مضارع
طيب وفي المعنى من أي الأفعال؟
نعم
المعنى صفيقة
المعنى فيها مضارع مضارع
من أفعال الشروط من أفعال الشروط وهذه ذكرها ابن مالك في باب أفعال المقاربة في باب أفعال المقاربة فطفق اسمها مستتر وجنة يطرحون خبرها خميصة له على وجهه الخميصة كساء مربع له أعلام هذه الخميصة يطرحها صلى الله عليه وسلم على وجهه فإذا اغتم بها أي بسببها كشفها اغتم يعني أصابه الغم والكم في هذه الخميصة كشفها لأنها خميصة وهو قد اشتغل صلوات الله وسلامه عليه فاغتم بذلك فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اللهم صل وسلم عليه وقيل ذلك في سورة الموت لعنة الله أي طرده وإبعاده وهذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية هي خبرية لفظا لكن يحتمل أن يكون المراد بها ظاهر اللفظ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنه ويحتمل المراد بها الدعاء أن تكون خبرية لفظا إنشائية معنى والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم الجملة هذه تعليل تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى كأن قائلا يقول لماذا اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد أي جعلوها مساجد يصلون فيها نعم ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمتي مما صنع هؤلاء لأنه قد علم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا للأمة من صنيعهم نعم لا غلط أحسن يحذر لا أحسن يحذر لا وإن صحته ضعيف قال ولولا ذلك أبرز قبره لولا ذلك أبرز قبره أبرز بمعنى أخرج من بيته لأن البروز معناه الظهور يعني لولا التحذير أو خوف أن يجعل مسجدا لا أخرج وبقنة التصريح مثلا ولكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا فلهذا لم يبرز قبره وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن يدفن صلى الله عليه وسلم في مكان موته ومن الأسباب أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما قدر نبي إلا دفن حيث قدر فهذا أيضا من الأسباب
ولا مانع من ان يكون للحكم الواحد سببان فاكثر، لا مانع من ان يكون للحكم الواحد سببان فاكثر، كما ان السبب الواحد قد يكون له يترتب عليه اثنان، مثل غروب الشمس يترتب عليه جواز صلاه المغرب وجواز افطار الصائم. جميل انه كما تتعدد الاحكام والسبب واحد، كذلك ايضا تتعدد الاسباب والحكم واحد، ولو غير انه تشبه ان يفتقد مسجدا، فيها روايتان خشية وخشية، خشية أن يتخذ مسجد، فعلى رواية خشية يكون الذي وقع فيه خشية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رواية خشية يكون الذي وقع فيه الخشية الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما قبر نبي إلا دفن حيث قبر، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد خوفا من اتخاذه مسجد. والصحابة رضي الله عنهم أيضا بعد التشاور والتراجع فيما بينهم واتفاقهم على أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، هذا أيضا من خشوا ذلك، ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في جذنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار بهذا الرأي أن يدفن في بيته وعنده علم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدفن حيث قبر وخوف من اتخاذه مسجدا. قال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرج عليه. هذا الحديث كما ترون فيه مثل الأول التحذير من اتخاذ القبور مساجد، حتى قبور الأنبياء، والأنبياء هم أفضل من الصالحين كما هو معروف، فإن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وقت المسجد، فما هو الجواب؟ كل الجواب على ذلك من وجوه. الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، أليس كذلك؟ بل قد بني المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد حتى نقول إن هذا من دفن الصالح في المسجد وأنه حرام، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل إنه ما صار إلا بعد أن انفرد أكثرهم فلم يبق منهم إلا القليل، فإنه كان في عام 94 تقريبا، وفي ذلك الوقت أكثر الصحابة قد توفي، فليس مما أجاده الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في هذا، وممن خالف في ذلك سعيد بن المسيب ولم يبق بهذا العمل. الوجه الرابع أنه ليس القبر في المسجد حتى بعد إدخاله، ليس في المسجد لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه. ولهذا جعل هذا المكان
محصورا ومحيطا بثلاثة جدار، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، يعني أنه مثلث، والركن ركن المثلث هذا كان في الزاوية الشمالية بحيث أن كان ما يستقبله إذا صلى لأنه منحرف قصدي هكذا. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور عليه، ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين، وليس مع الإجماع، مع أن فيه هذه الفروق الثلاثة التي ذكرناها أو أربعة متواجد،
يعني
واحد خلف الثاني
اتجاهه ورقبناه
اتجاه من اتجاه للقبلة، لكن الخلف اللي وراء منحرف يمين وشمال. نعم، القبلة من خارج عن المسجد، من يمين بناء المسجد إذا كفى عادي. والمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس يعني ساعات بخمس ليالي، لكن العرب تطلق الخمس لليالي والأيام، فما تطلق الخمس في الأيام لها ولليالي، كما هو يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليفة. أبرأ إيش من البراءة؟ التخلي يعني أتخلى أن يكون لي منكم خليفة، والخليفة هو الذي بلغ في الحب غايته، هذا الخليفة، لأنه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب قد تخللت مثلث الروح مني وجد كني الخليل خليل. فالخلة أعظم أنواع المحبة وآلات، ولم يصفها الله عز وجل إلا بما نعلم إلا الاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المسلمين ويحب المتقين ويحب الصابرين وغير ذلك ممن علق الله به من الحب. فعلى رأيهم لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن كل ما ذكره الله إلا لإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن أن العامة يشكو أمره دائما يتكون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله، فنقول أخطأتم وتنقصتم نبيكم، فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله. نعم، وقال فإن الله قد اتخذني إبراهيم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا تعليم لقوله إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا. فأنه قيل لماذا؟
قال لأن الله اتخذني خليلا فلا أجعل في قلبي خليلا سوى الله. فانتهي فالنبي عليه الصلاة والسلام ما في قلبه قلة لأحد إلا لله عز وجل، فإن الله اتخذه خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا عليه الصلاة والسلام. ويكون متخذا من أمتي خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. أن أبا بكر الذين وبينا أنه فيه مكتبة عظيمة لأنه وسيلة إلى الشرك، فإن المساجد يصلى فيها، فإذا كان فيها قبر فإنه يعتقد أن لصاحب القبر أثرا في هذه الصلاة، وربما تنجر بالإنسان الحال إلى أن يصلي لصاحب القبر. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المحبة فإنه يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المتقين ويحب المسلمين إلى آخره. وبهذا يتبين أن حلة عمر أفضل من المحبة، ويتبين أيضا غلط من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الخليل، فإن هذا تنقص من نبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل الله عن درجة يستحقها. وصلنا إلى هذا بقوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو هذه حرف امتناع من امتناع بكل امتناع في لكن المعنى العام الذي يمتنع في لو الشرط الا الجواب لا. لو كنت متخذا لاتخذت الذي يمتنع الجواب امتناع الشرط. لو قام زيد لقام عمرو أيها الامتناع قيام عمرو بامتناع قيام زيد. إذا فالممتنع هو الجواب بامتناع الشرط. لو كنت متخذا من أمة خليلا اتخذت أبا بكر امتنع اتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر خليلا لأنه وامتنع أن يتخذ من أمته خليلا. وإن من كان قبله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا للتنبيه، ولاحظوا أن هذه الجملة من الحديث الأول لكنه ابتدأ بالتنبيه لأهمية المقام. هذا للتنبيه، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قبره وغيره وعظمته وعينه.
نعم.
فلا تتخذوا قبور مساجد. وهذا عام. فإني أنهاكم عن ذلك. هذا أيضا نهي باللفظ دون الأداء تأكيدا لهذا الأمر، لأن قوله لا تتخذوا قبور مساجد هذا نهي بالأداء، فإني أنهاكم هذا نهي بإيش؟ بالله، تأكيدا وتعظيما لهذا المقام. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحد الخليفة. لماذا؟ لأن قلبه منذور لمن؟ لمحبة الله سبحانه وتعالى. فلا مكان لكل بأحد في قلبه. ومنها أيضا أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ أبدا كما اتخذ إبراهيم. ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها فضيلة إبراهيم باتخاذ الله إياه خليلا. ومنها فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، لأن هذا الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولولا أنه يمكن أن يكون له خليل لاتخذ أبا بكر خليلا. ومنها التحذير من اتخاذ قبور مساجد لقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك. وقد سبق لنا أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، وأن من دفن شخصا في قبر وجب عليه نفسه، وجب عليه نفسه نفس هذا الميت الذي دفن في المسجد. نعم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسواره، لأن هذا من وسائل الشرك وذرائع الشرك، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحذير أمته منه، وهذا من كمال بلاغه ومن كمال رحمته بالأمة. قدم واحد قال فقد نهى عنه في آخر حياته. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد نهى عنه، الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته. بالشأن الضمير عن اتخاذ القبور مكاد. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن وهو في السياق، في سياق الموت، في هذه الحال عند فراق الدنيا لعن من فعله، من اتخذ القبور مكاد. في أي مكان؟ نعم. سبق لنا في الحديث حديث عائشة في قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فإن ذلك وقع منه وهو في السياق الخلف من الصلاة. قال والصلاة عندها، أي عند القبور، من ذلك أي من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. وعلى هذا فلا يجوز أن يصلي الإنسان عند القبور، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسلم من حديث أبي مرثد الغنمي أن يصلى إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. نعم.
ولا السلام من جميع الثياب والأموال.
الشيخ الإسلام يقول إن كان
هذا يعني أساسية جناب الحمد
لله. إي نحن كان نستمتع. لا عيد ولا غير عيد. طيب يقول
والصلاة عندها من ذلك أن كنا نحب سنية كنا في الشارع أرسلت من بعض الفوائل ما يسأل خلوا السؤال نتهين لأن في طلبة غيركم ماشين عن المجدد فإذا قطعتمهم بالسؤال تفصلون عليهم السكين ثم بمثلي أنا أيضا قد يكون عند استقرارات المعاني وما السؤال غريب عنه. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد صلاة عند القبور من ذلك المشار إليه اتخاذ المساجد وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا فعندنا قولها لأن قوله غير أنه خشية هذا من كلام عائشة رضي الله عنها قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا فتقدم في حديث الثاني يحجوا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا خشي فيها روايتان خشي وخشي وأنا قلتها باللفظ نعم يقول غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وجه ذلك إن هذا معنى قولها لأنه قد يقال إن معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي خشي أن يبنى عليه مسجد كذلك يعني لقائل نقول هذا لكنه استدل على أن المراد أن المراد ما هو أهم وأنه شامل لبناء المساجد على القبور وللصلاة عند القبور قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا يعني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يتخذ مسجدا هذا ما يمكن أن الصحابة يبنون حول قبره مسجدا لماذا؟ لأن مسجده إلى جنب بيته فكيف يبنون مسجدا آخر على هذا القبر هذا شيء بحسب العادة مستحيل فإذا يكون معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا معنى مسجدا أي مكان يصلى فيه وإن لم يبن المسجد ولا ريب أن أصل تحريم البناء أو قبور بناء المساجد لأن المساجد مكان الصلاة والناس سيأتون إلى هذا المكان ويصلون فإذا صلوا في مسجد بني على قبر صاروا كأنهم صلوا عند قبر والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد هو أيضا يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان مكان للصلاة وإن لم يبن مسجد فتبين بهذا أن اتخاذ قبور مساجد له صورتان الصورة الأولى أن تبنى عليها المساجد الصورة الثانية أن تتخذ مكان للصلاة عندها وإن لم يبن المسجد فإذا كان هؤلاء القوم يذهبون إلى هذا المسجد إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى فإن هذا هو بمعنى بناء المساجد عليه وهو أيضا اتخاذها مساجد قال ابن تيمية رحمه الله وكل موضع وجدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا كل موضع وجدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا هذا يشهد له الغرب فإن الناس مثلا الذين يتخذون المساجد في أماكن الأعمال كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم وسألني المسجد فأشار إلى المكان الذي اتخذوه مسجدا يصلون فيه مع أنه ما بنى على أنه مسجد لكن لما كانت الصلاة تفرض فيه صار يسمى مسجدا كل موضع تفرض الصلاة فيه فهو مسجد نعم لكن إما أن يكون مسجدا ثابتا وإما أن يكون مسجدا موقتا فالمعار فما دام قد اتخذ مسجدا فله احكام المسجد، فاذا ارتفع الناس عنه جارح عن احكام المسجد الحكم دون علته. قال بل كل موضع يصلى فيه ابلغ، كل موضع يصلى فيه اي تصح الصلاه فيه يسمى مسجدا. نعم، او نقول يصلى فيه على حقيقتها، يعني كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك. نعم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، مسجدا اي مكانا في السجود. ومعلوم ان مثل الارض كلها مسجد، لكنها مكان للسجود والصلاه فيه. وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الاول، لكنه ليس في المعنيين السابقين، وهو ان نقول كل ما اتخذ كل شيء تصلي فيه لانه مسجد، لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه. كما يقال للسجاده مثلا يصلي عليه الانسان يسمى مصلى او مسجد، وليس الغالب عليه مصلى. الخلاصه الان انه لا يجوز بناء المساجد على القبور. العله لانها وسيله الى الشرك وهو عباده صاحب القبر، ولا يجوز ايضا ان تقصد القبور للصلاه عندها، وهذا من استفاده المساجد، لان العله في بناء المساجد موجوده في الصلاة عند هذا القبر. فلو قلنا أن رجلا يذهب إلى المقبرة كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الأولياء على زعم، قلنا إنك الآن تخطئ على المسجد هذا القبر مسجدا، وأنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة، من اللعنة اليهود والنصارى لهذه العلة، فأنت بالحقيقة معرض نفسك لهذا الأمر. طيب، في هذا الحديث أو في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله ونقله عن الشيخ محمد رحمه الله جميل، على أنه يصح بالمعنى العام أن يسمي كل شيء يصلى فيه يسميه نفسه. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، المرفوع نعرفه هو الذي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من تدركهم، إن من هذه من التبعيض، شرار الناس شرار جمع شر مثل صحاب جميع صح، الشرار معناه أصحاب الشر، من تدركه شرب من اسم موصول لكن محل من الإعراب، لا لا ولا خبر اسم إن يا اسم إن من شرار الناس من تدركهم، يعني إن من تدركهم سعوهم على الأحياء والذين يصفون قبور المساجد من شرار الناس، من تدركهم الساعة هي يوم القيامة، وسميت الساعة لأنها داهية عظيمة، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، ان يقال هذه ساعتك في الامور الداهيه التي تصيب الانسان. وقوله وهم احياء الجمله حال من الهاتف جسم، هذا من اسرار الناس الذين تدركهم الساعه وهم احياء، الساعه
الصنف الثاني والذين يتخذون القبور مصارف، وإن لم يشركوا فإنهم من شرار الخلق، لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، والوسائل الفقائد المعروفة الفقهية لها أحكام المقاصد، لا أحكام المقاصد، كل وسيلة ولا شيء فلها حكم ذلك الشيء، وإن كان طبعا دون مطلبته دون مطلبته، لكنها تعطى اسمه بالمعنى العام، إذا كانت وسيلة لواجب صارت واجبة، وسيلة لمحرم صارت محرمة. هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار الناس والعياذ بالله. وفي قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء إشكال، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تكون الساعة. فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الثاني؟ يعني ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تلكه الساعة وهم أحياء فهم شرار الخلق، فهم من شرار الخلق، وهذا يدل على أنه سيبقى أمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة. الجمع بينهما أن يقال المراد بقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، إلى قربها، وليس إلى قيامها بالفعل، لأن قيامها لا تقوم إلا على شرار الخلق، ما تقوم على في خير، فهم يبقون إلى قيام الساعة، ثم يرسل الله تعالى ريحا تقبل نفس كل مؤمن، ولا يدفع أحد في الأرض مؤمنا وعليهم تقوم الساعة. وفي قوله إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتفاعلون في الشر، قول ما هي دليل في الشر؟ يعني بعضهم أشر من بعض
يتفاعلون
يتفاعلون في الشر، مع أن الفضل بمعنى الزيادة وليد، يعني حقيقة تنبيه جيد، يظن أن الفضل معناها زيادة في الخير، ولكنها تطلق بمعنى الزيادة، ويقول هذا أفضل من هذا بمعنى أنه أكثر وأزيد. ثم ما الصواب الأولى أن نقول يتفاوتون في الشر، وأن بعضهم أشد من بعض فيه، أليس كذلك؟ وهذا كما أنهم يتفاوتون أيضا في الخير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم، الناس يتفاوتون في الخير ويتفاوتون في الشر. تفاوت الناس في الخير من حيث الكمية ولا من حيث الكيفية؟ نعم، بالكمية والكيفية. ليس كل من صلى، ليس من صلى ركعتين مثل من صلى أربع ركعات، وليس من صلى وهو قانع خاشع حاضر القلب كمن صلى وهو غافل، وليس من تقدم بالإسلام.